أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. قال الرابع: مفهوم الحصر. معنى الحصر: الحصر له معنيان. أولا، القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، وثانيا ما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح. الكلام في المورد الرابع أو الجملة أو التركيب الجملي الرابع من التي يبحث عنها في مفاهيم الحصر، وهذه الجملة عفوا في المفهوم، وهو الجملة الحصرية أو جملة الحصر. وقع الكلام في أن جملة الحصر أيضا هل لها مفهوم، هل أنها ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة في المفهوم. طبعا قبل الدخول في البحث عن كون هذه الجملة ظاهرة في المفهوم أو ليست ظاهرة في المفهوم، لابد من بيان معنى الحصر. ما هو المقصود من الحصر؟ هنا يذكر الشيخ يعني في علم الأصول الحصر بأي معنى استعمل. هذا الحصر الذي نبحث، أو هذه الجملة جملة الحصر التي نبحث عن ثبوت المفهوم لها، بأي معنى هي؟ الشيخ هنا يذكر معنيان للحصر. الأول الحصر أو القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، واحدة من أساليب التوكيد أو واحدة من أساليب التأكيد في اللغة وفي البلاغة هو ما يسمى بالقصر، أسلوب القصر. وأسلوب القصر تارة يكون له نوعان: تارة يكون قصر الصفة على الموصوف، وتارة قصر الموصوف على الصفة. قصر الصفة على الموصوف بمعنى أن تجعل هذه الصفة فقط وفقط ثابتة لمن؟ للموصوف. مثلا أن نقول لا سيف إلا ذو الفقار، أو نقول لا فتى إلا علي. حينما نقول لا فتى إلا علي، فإنه هنا يعني نقصر هذه الصفة، صفة الفتوة، على الموصوف. هنا لدينا موصوف وصفة، الموصوف هو علي عليه السلام، والصفة هي صفة الفتوة. فهنا نقصر صفة الفتوة، أن هذه الصفة صفة الفتوة تكون مقصورة عليه، محصورة فيه. هذا في الحقيقة أسلوب، نوع من أنواع التوكيد يسمى بأسلوب القصر. أو تارة بالعكس، نقصر الموصوف على الصفة. مثلا أن نقول وما محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما في الآية المباركة وما محمد إلا رسول. فهنا قصر الموصوف على الصفة، أي بمعنى تعطي معنى أن هذا الموصوف إنما هو متصف بهذه الصفة. وهذا أيضا نوع من التوكيد، يريد أن يقول أو يؤكد على أنه موصوف بهذه الصفة، لا أنه شيء أن تتصوروا أنه شيء آخر، كأن يكون مثلا مدبر للأمور، أو يعني له أيضا تعلق بقضايا الربوبية والإلهية. لا، هو رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا هو القصر، وقلنا هو من أساليب التوكيد التي تستعمل في البلاغة، توكيد الكلام، أن تقصر شيء على شيء. هذا يسمى بالحصر. وهناك معنى آخر هو الحصر، يعني ما يعم القصر ويعم الاستثناء أيضا، يعم الجمل الاستثنائية التي فيها استثناء. هذا الاستثناء إما أن يكون بإلا كقوله فشربوا إلا قليلا، أو بأدوات الاستثناء الأخرى مثل غير، سوى، وما شابه ذلك. فيكون المعنى، معنى الحصر المبحوث عنه هنا في علم الأصول، الذي جملة الحصر التي يبحث عن ثبوت المفهوم لها أو عدم ثبوت المفهوم، هي هذه الجملة، وهي بالمعنى الثاني، يعني ما يعم القصر ويعم الاستثناء أيضا. فالحصر في الأصول ما يبحث عنه يعم الأسلوب القصر وأسلوب الاستثناء. طبعا وقع الخلاف أو في مفهوم الحصر، أو أنه كما يذكر الشيخ أن مفهوم الحصر هذا يختلف باختلاف أدواته. يعني هنا لا نستطيع أن نبحث بحثا عاما في الحصر بحيث نقول أن أسلوب الحصر يعني بالمعنى الثاني أي ما يشمل القصر والاستثناء لا نستطيع أن نبحث عنه بشكل عام ونقول أنه هل يثبت له المفهوم أو لا يثبت له المفهوم، وإنما هذا يختلف باختلاف أدوات الحصر. يعني هناك بعض الأدوات، بعض أدوات الحصر يثبت فيها المفهوم، هناك بعض الأدوات لا يثبت فيها المفهوم، ولذلك لابد ماذا؟ لابد أن نتكلم عن كل أداة أداة. يعني هنا القضية فيها قضية تفصيل، كل أداة من أدوات الحصر التي تستعمل نعم يكون البحث فيها على انفراده، لأنه ليس هناك بحثا عاما يبحث فيه عن أن نفس أسلوب الحصر بجميع أدواته مثلا كما كان مثلا في أسلوب الشرط أو كما كان في أسلوب الصفة أو غير ذلك، أنه أو أسلوب الغاية، أنه هل التقييد يعني بالغاية، أنه هل أن هذا الأسلوب له مفهوم، هل هو ظاهر في المفهوم أو ليس ظاهرا في المفهوم. هنا في أسلوب الحصر لا يوجد لدينا بحث عام هكذا، بل أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأدوات التي تستخدم للحاصر، فمنها ما يثبت فيها المفهوم ومنها ما لا يثبت فيها المفهوم، ولذلك وقع البحث عن كل أداة أداة، ويختلف الأمر من أداة إلى أداة أخرى. نبدأ أولا بالأداة إلا، وهي أهم لعله الأدوات التي تستخدم في الحاصر. هذه الأداة تأتي كما يذكر الشيخ على ثلاثة وجوه، يعني تستعمل على ثلاثة وجوه. تارة تأتي بمعنى الصفة، تكون صفة بمعنى غير، وتارة تأتي استثنائية، وتارة تكون أداة حصر بعد النفي، يعني في تركيب النفي ما يسمى بالنفي والاستثناء، تكون أداة هي استثنائية ولكنها إذا جاءت بعد النفي تكون أداة حصر، تكون أداة حصر. هنا إلا إذا جاءت بمعنى الوصف، إذا وقعت بمعنى الوصف طبعا فلابد أن تدخل في أو تكون مصداقا من مصاديق الجمل الوصفية. هناك بحثنا في الوصف أنه لو كان هناك تقييد بالوصف فهل أن انتفاء الوصف يؤدي إلى انتفاء الحكم أو لا يؤدي إلى ذلك. فهنا إن قلنا هناك في بحث الجملة الوصفية إن قلنا بثبوت المفهوم، لابد هنا أيضا من القول بثبوت المفهوم في إلا إذا كانت بمعنى الوصف. وإن قلنا هناك بعدم ثبوت المفهوم، هنا أيضا لابد أن نقول بعدم ثبوت المفهوم. طبعا الشيخ كما نتذكر في ذلك البحث رجح أن الوصف لا مفهوم له، اختار هذا الرأي بأن الوصف لا مفهوم له. لذلك لو قال القائل مثلا في المقر لو جاء في الإقرار وقال وأقر على نفسه كما يذكر الشيخ هنا، مثلا لو قال في ذمتي لزيد عشرة غير درهم، عفوا إلا درهم، إلا درهم، لو قال هكذا في ذمتي لزيد عشرة إلا درهم، هنا إذا كانت إلا وصفية فهنا لا يكون لها مفهوم، إنما يثبت في ذمته ماذا؟ عشرة، لكن هذه العشرة موصوفة بأنها غير درهم، قد يكون شيء آخر، قد يكون دينار، قد يكون دانق أو أي نوع من أنواع العمل، سكة أو غير ذلك. فهنا يثبت بناء على هذا بناء على هذا نعم هذا البحث، أو بناء على كون إلا إنما هي استعملت بمعنى الصفة باعتبار أن نعم أن ما بعدها جاء مثل مجرور فتكون صفة بمعنى غير، في ذمتي لزيد عشرة إلا درهم، هنا تدل على أنه يثبت في ذمة زيد عشرة أمور، هي ليست موصوفة بها، هذه العشرة موصوفة بأنها ليست أو غير درهم، ليست من جنس الدراهم، وهذه الجملة لا تدل على أن زيد لا يوجد في ذمته، يعني انتفاء أن يكون في ذمته غير هذه العشرة، بمعنى أنها لا تدل على المفهوم. لو كانت تدل على المفهوم لدلت على أن ذمة زيد مشغولة فقط بهذه العشرة وليست مشغولة بغير هذه العشرة. هنا لا دلالة في هذه الجملة باعتبار أنها وصف كما قلنا، والجملة الوصفية كما ذهب الشيخ إلى أنها لا مفهوم لها. طيب، إذا جاءت إلا بمعنى الاستثناء، هنا الشيخ يقول إذا جاءت بمعنى الاستثناء فهنا لا كلام في دلالتها على المفهوم أو في ظهورها على المفهوم، إلا أنه هنا الشيخ يذكر قضية معينة لا بد من الالتفات إليها، وهي أن الأداة إذا كانت إلا بمعنى أداة الاستثناء هنا قد يتوهم أنها لا تدل على المفهوم. لماذا؟ لأنه قد يتوهم أن المفهوم الذي تدل عليه هذه الأداة هو منطوق وليس مفهوم. لماذا؟ لأن هذا المفهوم إلا إذا جاءت بمعنى الاستثناء يكون من اللازم البين بالمعنى الأخص، يعني ذلك اللازم الذي بمجرد أن يلتفت إلى ملزومه يلتفت إليه وتوجه إليه ويأتي في الذهن من دون حاجة إلى تأمل أو تفكر أو ما شابه ذلك، لازم بين بالمعنى الأخص. ولذلك حينما يتصور في الذهن المنطوق مباشرة الإنسان يتصور المفهوم معه، ولذلك ظن لأجل هذا ظن أنه ماذا؟ أن هذه الجملة لا تدل على المفهوم، بل أن نفس معنى المفهوم هو من المنطوق وليس مفهوما. بيان ذلك يعني بمثال، مثلا إذا قال الإنسان أكرم الفقراء إلا الفساق، وكانت هنا إلا بمعنى الاستثناء، من الواضح أن نفس الاستثناء معناه ماذا؟ الاستثناء معناه الإخراج، يعني حينما يقول أكرم الفقراء إلا الفساق هنا يريد إخراج الفساق من الفقراء. طيب الإخراج كيف يكون؟ لازمه، لازم هذا الإخراج، لازمه البين بالمعنى الأخص أن لا يثبت حكم المستثنى منه إلى المستثنى. يعني هنا في هذا المثال الحكم ما هو؟ هو وجوب الإكرام، وجوب إكرام من؟ وجوب إكرام الفقراء. فإذا قال أكرم الفقراء إلا الفساق هنا يريد ماذا؟ هنا أخرج الفساق من الفقراء، حتى وإن كان فقيرا لكن كان فاسقا فأخرجه من هذا الأمر. فلما أخرجه من الفقراء هنا يريد ماذا؟ يريد أن يقول أن الحكم الذي كان ثابت للفقراء لا يثبت للفساق، هذا لازمه إخراج الفساق من الفقراء بإلا، لازمه القريب والبين بالمعنى الأخص هو ماذا؟ لازمه هو أن لا يثبت حكم الفقراء الذي ثبت لهؤلاء الفقراء الفساق. فلذلك هي تدل على المفهوم، لكن لكون هذا المفهوم لازما بينا بالمعنى الأخص أي أنه مما يأتي إلى الذهن بسهولة قد يتصور أو قد يشتبه أن هذا من المنطوق وليس من المفهوم، ولكن الحق كما يقول الشيخ هو أن هذا مفهوم للجملة، ولذلك إذا جاءت إلا بمعنى الاستثناء، إذا جاءت استثنائية يثبت لها المفهوم لما قلنا، لأن الاستثناء معناه الإخراج، يعني أن يخرج ما بعدها مما قبلها، أن يخرج المستثنى من المستثنى منه، ولازمه أن يكون حكم المستثنى منه لا يشمل المستثنى، حكم الفقراء لا يشمل الفساق كما مثلنا في هذا المثال. نعم. طيب إذا جاءت، هذا إذا كانت استثنائية، إذا جاءت إلا بمعنى الحاصر، يعني جاءت إلا بعد النفي بعد الجملة المنفية، ونعم دلت على الحصر، مثل قول مثل هذه الأداة أو مثل هذه الرواية الشريفة التي تقول لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، هنا جاءت نعم جاءت بمعنى الحصر، أنه لا هنا ليس هناك صلاة إلا أن تكون هذه الصلاة بطهور، فهنا من الواضح تكون إلا من الاستثنائية فيثبت لها المفهوم. طيب هنا يذكر الشيخ بعد ذلك تنبيه أو فرع في إلا. في بعض الأحيان أو في بعض الجمل قد يحصل شك وترديد عند المستمع أو عند الفقيه مثلا، أنه هذه الجملة أو إلا حينما جاءت في الجملة هل جاءت بمعنى أنها وصفية أو أنها جاءت باستثنائية. مثلا لو قال كما يذكر الشيخ، لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 إلا درهم، ليس في ذمتي لزيد 10 إلا درهم، هذا يجوز هنا أن تكون إلا وصفية، يعني ليس في ذمتي لزيد، يصير المعنى هكذا، ليس في ذمتي لزيد 10 غير درهم، ليس هناك شيء في ذمتي لزيد 10 هو غير، هذه العشرة هي غير درهم، موصوفة بكونها غير درهم. ويجوز أن تكون إلا ماذا؟ استثنائية، لأن الأصل في إلا هو كونها للاستثناء، يعني أن تأتي بمعنى الصفة، هذا الشيء ليس هو الأصل في استعمال إلا. استعمال إلا في اللغة الأصل فيه أن تكون لأي شيء للاستثناء. فبناء على ذلك لو قال، لو جعلها استثنائية فيقول ليس في ذمتي لزيد 10، يعني هذا النفي، إلا درهم، يعني نعم هنا استثناء، نعم في ذمتي لزيد درهم، فيثبت في المثال درهم واحد في ذمته. أما لو كانت وصفية فلا يثبت شيء، لأنه يقول ليس في ذمتي لزيد 10 غير درهم، فلا يثبت في ذمته هذه العشرة الموصوفة بكونها غير درهم. فهنا يمكن أن يقع مثل هذا الشك، فإذا وقع هذا الشك هنا لابد من الالتفات أو مثلا الرجوع إلى القرائن لتحديد أنها هل جاءت بمعنى الوصف أم جاءت بمعنى الاستثناء. نطبق هذا المقدار من الكلام. قال معنى الرابع مفهوم الحصر. معنى الحصر، الحصر له معنيان، القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، سواء كانت من نوع قصر الصفة على الموصوف نحو لا سيف إلا ذو الفقار، فالموصوف هنا ذو الفقار والصفة هو السيف، أو لا فتى إلا علي، فهنا الموصوف هو علي والصفة هي الفتوة، أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو وما محمد إلا رسول، أو إنما أنت منذر، فهنا الموصوف أنت والصفة هي المنذرية. ثانيا ما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، يعني الاستثناء، لأنه الاستثناء إذا جاء بعد النفي يسمى قصر، يكون قصرا، أما إذا لم يأتي بعد النفي لا يكون قصرا، يكون استثناء. فالحصر أو هناك معنى للحصر يشمل هذين الأمرين، يشمل القصر ويشمل الاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح، نحو مثل قال فشربوا إلا قليلا، أكرم الفقراء إلا الفساق، هذا استثناء وليس قصر، فهنا أيضا هذا قد يسمى بالحصر، والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني. يعني نحن حينما نبحث عن الجمل التي لها مفهوم الحصر أو جمل الحصر التي لها مفهوم، نقصد منه هذا المعنى، وهو ما يعم القاصر بالمعنى البلاغي وماذا، وأيضا الاستثناء. طيب، اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته. قال إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة، فنقول أولا إلا، أداة إلا، وهي تأتي لثلاثة وجوه: أولا صفة بمعنى غير، ثانيا استثنائية، ثالثا أداة حصر بعد النفي. طبعا كما قلنا أو ذكرنا أن إلا الأصل فيها هو الاستثناء، لكن هذا الاستثناء قد يأتي في بعض الأحيان، يعني في نوع من الاستعمال يكون صفة بمعنى غير، وقد يأتي لا بمعنى الحصر، إذا هذا إذا جاء بعد النفي، إلا إذا جاءت بعد النفي يعني يكون هناك نفي واستثناء، هذا أسلوب من أساليب الحصر. طيب، أما إلا الوصفية فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى، فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، فإن قلنا هناك في الجملة الوصفية أن للوصف مفهومان فهي كذلك، هذه إلا الوصفية أيضا تكون لها مفهوم، وإلا فلا، يعني وإن لم نقل هناك بوجود المفهوم للجملة الوصفية فإلا الوصفية أيضا لا تكون أو لا يكون لها مفهوم. وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقر مثلا في ذمتي لزيد 10 إلا درهم بجعل إلا درهم وصفا، فإنه يثبت في ذمته، في ذمة هذا المقر، تمام 10. لكن أي 10؟ 10 الموصوفة بأنها ليست بدرهم من شيء آخر. ولا يصح أن تكون استثنائية. لماذا؟ لعدم نصب درهم، لأن الاستثنائية يعني بعد الاستثناء يأتي، طبعا يأتي منصوب، هذا هو الأشهر أن يأتي منصوب. لو كانت استثنائية لقال في ذمتي لزيد 10 إلا درهما، ولا مفهوم لها حينئذ، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر غير هذه 10 الموصوفة بكونها غير درهم في ذمتي زيد. وأما إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، وهو انتفاء حكم المستثنى منه، يعني ما قبلها، عن المستثنى عما بعدها، لأن إلا موضوعة للإخراج وهو الاستثناء. الاستثناء هو الإخراج، حينما أقول أكرم الفقراء إلا الفساق، هنا الفساق إلا أفادت إخراج الفساق عن الفقراء، فإذا أخرجوا فمعناه أن حكمهم لا يثبت له. ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه، يعني إذا كان هنا الإكرام هنا عدم الإكرام. ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق وليس هو مفهوم، وهذا وهمون. وأما أداة الحصر بعد النفي نحو لا صلاة إلا بطهور، فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائية، فهنا يثبت المفهوم أيضا. فرع: لو شككنا في مورد أن كلمة إلا للاستثناء أو وصفي، مثل ما لو قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا، عفوا، ليس في ذمتي لزيد 10 إلا درهم، إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصفية بمعنى غير، ويجوز أن تكون استثنائية، يعني هذا استثناء بعد النفي، فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمته في المثال 1 درهم، ليس في ذمتي 10 لزيد 10 إلا درهم، فهذا النفي الذي قبل الاستثناء لا يشمل ما بعد الاستثناء، فيثبت 1 درهم. أما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته الشيء، لأنه هنا كأنه قال ليس في ذمتي لزيد 10 غير درهم، يعني 10 موصوفة بكونها غير درهم، لأنه يكون قد نفى 10 الدراهم 10 كلها الموصوفة تلك بأنها ليست بدرهم. ثانيا: إنما، البحث في كلمة إنما وهي من أدوات الحصر أيضا. إنما هنا، إنما أيضا هي أداة حصر مثل إلا، فإذا استعملت إنما، إذا استعملت في الكلام لحصر الحكم في الموضوع، فإنها دلت أيضا بالملازمة البينة بالمعنى الأخص على انتفاء الحكم عن غير هذا الموضوع. يعني مثلا في قوله تعالى إنما الصدقات، هذه آية التي تحدد موارد الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وكذا وكذا، هنا إنما أداة حصر، فهنا حصرت إعطاء الزكاة في هذه الأصناف 8 في الآية المباركة. وهنا بما أنها حصرت الحكم في هذا الموضوع، فإنها سوف لن تدل على ماذا؟ سوف لن تدل أو ستدل بالمفهوم أنه غير هؤلاء لا يشملهم هذا الحكم، هذا الحكم محصور في هؤلاء، فغيرهم لا يعطى من الزكاة، ولذلك يفتي الفقهاء هنا أنه لا يعطى من الزكاة أو لا تعطى الزكاة إلا لهذه الأصناف 8 المذكورة في الآية المباركة لدلالة إنما على الحصر. ف فالنتيجة أن إنما إذا أفادت حصر الحكم في هذا الموضوع المعين فهذا يعني أنه عدم ثبوت الحكم لغير هذا الموضوع، وهذا معناه ثبوت المفهوم بهذه الأداة. قال ثانيا إنما وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه، يعني انتفاء الحكم عن غير ذلك الموضوع، وهذا واضح. نعم هذا واضح. ثالثا أداة بل، بل كما تعلمون هي للإضراب، وتستعمل يعني هذا الإضراب يستعمل على وجوه ثلاثة كما يذكر الشيخ، يعني تدل على ماذا؟ تدل على الإضراب. الإضراب يعني أنه المتكلم يريد ماذا؟ يريد أن ينتقل من كلام إلى كلام آخر، يعني يترك كلام ويريد أن يبين كلام آخر قد يختلف عن الكلام الأول. هذا الإضراب قد يكون أو قد تدل بل على أن المضروب عنه قد وقع لغفلة فيريد أن يصحح. مثلا الإنسان يتكلم ويقول جاء ثلاثة رجال بل أربعة، يعني هنا حينما قال ثلاثة رجال هنا اشتبه مثلا غفل عن أن الصحيح هو ماذا؟ هو أربعة رجال، فاشتبه وغفل وقال ثلاثة رجال، فأضرب عن الخطأ أو المغفول عن إلى الصحيح، فقال جاء ثلاثة رجال بل أربعة. وهنا كما هو واضح لا دلالة لها على الحصر، لا تدل على الحصر، فإذا لم تدل على الحصر فإنها لا تدل على المفهوم، ليست من جمل الحصر أصلا. الثاني قد يستعمل لتأكيد المضروب عنه وتقريره، تأكيده يعني بأن ينتقل مثلا من المرتبة الأضعف إلى المرتبة الأعلى. مثلا أقول زيد عالم بل مجتهد، يعني هنا تريد ماذا؟ أن أضربت وتحولت إلى وصف زيد بكونه مجتهد، أريد أن أؤكد علميته أنه عالم، زيد عالم بل مجتهد. أو مثلا لا أستعمل صفة أخرى، يعني أنه ليس مثلا فقط في هذه الصفة بل فيه صفة أخرى، يعني فضلا عن وجود هذه الصفة توجد صفة أخرى. مثلا أن أقول زيد عالم بل شاعر، هنا أريد أن أؤكد أنه عالم بل زيادة على ذلك، ليس فقط كونه عالم بل إنه شاعر. طبعا وهذه أيضا لا دلالة لها على الحصر، فإذا كانت لا تدل على الحصر فلا تدخل في هذا البحث. الثالث قد تدل على إبطال ما ثبت أولا، ما ثبت أولا يعني يبين كلام ثم يضرب ويأتي بكلام آخر، ويضرب ببل يعني يوقع الإضراب ببل ويريد أن يبين كلاما آخر، فهنا في مثل هذا تدل على الحصر، فإذا دلت على الحصر يكون لها مفهوم. مثال ذلك مثل قوله تعالى أم يقولون في وصف النبي صلى الله عليه وآله أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، بل جاءهم بالحق، هنا هذه تريد أن تبين أن هذا الكلام الذي يقولونه الشرع يريد أن يردع عنه، يريد أن يبطل هذا الكلام، بل جاءهم بالحق، فهنا تدل على الحصر، يعني تدل على انتفاء أن يكون قد جاء بغير الحق فحصرت مجيئه بالحق فقط، ما جاء إلا بالحق، هكذا يكون معناها ما جاء إلا بالحق. فهنا إذا أفادت الحصر فإنها سوف تكون دالة على ماذا؟ دالة على المفهوم، يعني بالنتيجة أنه لا يمكن القول بأنه قد جاء بغير الحق وإنما لم يأتي إلا بالحق. ثالثا بل وهي للإضراب وتستعمل في وجوه ثلاثة، الأول للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط ولا دلالة لها حينئذ على الحصر وهو واضح، كما قلت جاء زيد بل عامر، اشتبهت وقلت جاء زيد بل عامر صححت، ولا تدل على الحصر. الثاني الدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره نحو زيد عالم بل شاعر، ليس فقط عالم بل شاعر، تأكيد هذا ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر. أو قد أقول زيد عالم بل مجتهد، مجتهد أصلا وصل إلى درجة الاجتهاد، أيضا لا دلالة لها على الحصر. الثالث للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، فتدل على الحصر. هذا التركيب هنا بل تدل على الحصر، فيكون لها مفهوم، وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق. بل جاءهم بالحق يعني تدل على، يعني هنا هذا الاستعمال أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق تدل على أنه لم يأتهم بغير الحق أبدا. طيب هنا يذكر الشيخ في المورد الرابع أن هناك هيئات غير هذه الأدوات، هناك هيئات تستعمل أو تدل على الحصر مثل تقديم المفعول، المفعول به، كقوله تعالى إياك نعبد. هنا إن قدم المفعول به على الفعل يدل على حصر، يعني حصر العبادة بك ولا نعبد سواك. إياك نعبد هنا تدل على أن من نعبده محصور بك فقط، وإياك نستعين أيضا من نستعين به فهو أنت فقط. فهنا طبعا هذا تركيب أو هذه هيئة تدل، يعني تقديم المفعول به على الفعل والفاعل يدل على الحصر. هنا هذا أداة من أدوات الحصر، أو عفوا أسلوب، نعبر أسلوب ليس أداة، هنا الاستعمال هيئة وليس أداة، فيكون أسلوب من أساليب الحصر. هناك أسلوب آخر مثل تعريف المسند إليه بلام الجنس وتقديمه، مثل العالم محمد. نحن قد نقول قد نقول الصحيح نقول مثل محمد عالم، محمد عالم، لكن إذا أردنا أن نحصر العلم بمحمد أو العالمية بمحمد نقول العالم محمد، العالم محمد، نعرف الخبر ونقدمه. أو مثلا كقوله إن القول ما قالت حذام، والصحيح ما قالت حذام هو القول لكن قدمناه، ونحو ذلك. الشيخ يقول من هذه الأساليب المفصلة في البلاغة. طيب هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحاصر، حصر الحكم في هذا الموضوع مثلا، أو حصر هذا المسند إليه في المسند فقط، فإنها هنا لا شك في أنها تكون ظاهرة في المفهوم، وهو انتفاء ثبوت هذا الصفة لغير هذا الموضوع، ثبوت هذا المسند إليه لغير المسند. وكما قلنا أن الحصر يعني حينما نستفيد من جملة تكون هذه الجملة ظاهرة في الحصر، فإن لازم الحصر باللزوم البين بالمعنى الأخص هو ماذا؟ استفادة الانتفاء عند الانتفاء. فقال رابعا وهناك هيئات غير غير الأدوات تدل على الحصر، مثل تقدم المفعول نحو إياك نعبد وإياك نستعين، ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه نحو العالم محمد، وإن القول ما قالت حذام، إن قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، ونحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة، أي أسلوب من أساليب الحصر. فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها في المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم لازم للحصر لزوما بينا، وتفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر، وعلى كل حال فإن كل ما يدل على الحاصر فهو دليل. يعني هذه قاعدة عامة، هذه الأساليب الكثيرة الموجودة في البلاغة، القاعدة العامة فيها هذه، وهي أنه كل ما دل على الحاصر فإنه يدل على المفهوم، لأن المفهوم يعني الانتفاع، عند الانتفاع هذا لازم بين للحاصر. فقال وعلى كل حال فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازمة البينة. طيب إلى هنا نكون انتهينا من البحث في مفهوم الحصر، يبقى عندنا مفهوم العدد ومفهوم اللقب، وهذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.